بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. هذا بفضل الله ومنته هو المجلس 21 من مجالس سورة القمر، وأبرز موضوعات أو أبرز الموضوعات التي تناولناها حتى هذه الآية هي أن هذه السورة هي سورة إنذار اللحظات الأخيرة، وأن انشقاق القمر جاء ليدل على وشوك قيام يوم الدين وهدم هذا العالم الدنيوي لتقوم الآخرة على أنقاضه، وأن المخالفة أو فئة من المخالفين مستمرون بالتأبي على الحق والإعراض عن كل ما يؤوي إليه، وأن حقيقة أو مآل كل شيء بحسب حقيقته، فإن كان خيار الإنسان متلائما مع حقيقته كان مآله متلائما مع حقيقته، وإلا كان مآله متناقضا مع حقيقته. وهذه صورة مرعبة تستفز شفقة الداعية وتطلعه إلى ما قد يفيد هؤلاء، فيأتي البيان الحاسم الجازم بأنه قد جاء هؤلاء ما يكفي ليردعهم عن المخالفة. فكان درسا في التفريق بين التبليغ وبين الهداية الكونية، رتب عليه نهي الداعي عن لوم نفسه أن هؤلاء لم يستجيبوا له، ونهيه عن أن ينشغل بكف أذاهم وأن يستحضر مآلهم وصورتهم المريعة يوم الدين. ثم شرع الحق تبارك وتعالى في تفصيل قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فتمت قصة نوح عليه السلام، ثم هو الآن يشرع في قصة قوم عاد: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. هكذا من غير أداة العطف، من غير أداة العطف. لماذا؟ إشارة إلى وكذا ما بعدها من القصص: كذبت ثمود كما بعد ما بعدها كذب الثمود بالنذر، ثم يقول الله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، إلى آخره، من غير أداة العطف، إشارة إلى أن كل قصة من هذه القصص مستقلة بالقصد والاعتبار والاطعاف. لو أتى بأداة العطف لربما خفتت وخبتت همة المتدبر دون تدبر هذه السورة أو هذه القصة الثانية كما تدبر الأولى. لماذا؟ لأنه سيعدها نوعا من التكرار. فلما حذف الحق تبارك وتعالى أداة العطف، هنا حذفت أداة العطف، لماذا؟ لحض المتدبر على أن يتدبر هذه القصة الثانية كما لو كانت الأولى، كما لو كانت الأولى. نعم، موقع هذه الآية هو كموقع قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، فكان مقتطف الظاهر أن تعطف عليه، ولكن لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى البديع حذفت أداة العطف، ولأن المقام مقام توبيخ ونعي على المخالف فيقتضي هذا التكرير. وعموما مقام التعليم سواء كان وعظا أو توبيخا أو كان شيئا آخر يقتضي التكرير. ولذلك الحسن بن ذنون كان يقول: الشيء إذا لم يكرر 70 مرة لا يستقر في الذهن، الشيء إذا لم يكرر 70 مرة لا يستقر في الذهن. وجاء في ترجمة أبي بكر الأبهري المالكي أنه قرأ مختصر ابن عبد الحكم في الفقه المالكي 500 مرة، وقرأ الأسدي 75 مرة، ابن عبد الحكم عنده ثلاثة مختصرات. في المختصر الأول ذكر فيه سماعه عن الإمام، إمام المذهب الإمام مالك وابن وهب وابن القاسم صاحبي، فجاء في 18,000 مسألة، ثم اختصره فصار 4,000 مسألة، ثم اختصره فصار 1,200 مسألة. أبو بكر الأبهري قرأ المختصر الصغير 500 مرة، وقرأ الأسدية، والأسدية تنسب إلى أسد انفراده والعالم المجاهد الذي فتح الله على يدي صقلية، والذي سمع الموطأ من الإمام مالك ثم ارتحل إلى العراق فتتلمز على محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف صاحبي أبي حنيفة، وكان مولعا، أسد مفرد كان مولعا بالتفريع والاستدلال العقلي. ثم بعد ذلك بلغه وفاة الإمام مالك، فارتج العراق لوفاة الإمام مالك، فقال أن فاتني الإمام مالك لا يفوتني تلاميذه، فدخل على ابن وهب وعرض عليه ما كتبه على مذهب أبي حنيفة وطلب منه أن يجيبه عليها على هذه المسائل، فتورع ابن وهب ثم دخل على ابن القاسم فأجابه على هذه المسائل ولقنه أصول المذهب وفروعه، فلما ضبط هذا كله وحرره كتب الأسدي. فأبو بكر الأبهري قرأ الأسدي 75 مرة، وجاء في ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع وشرحه العمراني في البيان، ولا شك أن شرح النووي أشهر ولكنه لم يكتمل، وشرح العمراني في غاية الإبداع، وطبعته دار المنهاج طبعة في غاية النفاسة، وفي طريقة التصنيف بديعة جدا. الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب هذا السفر العظيم يقول: كنت أكرر كل قياس 1,000 مرة، كنت أكرر كل قياس 1,000 مرة، فإذا فرغت منه انتقلت إلى قياس آخر، وكان يعيد الدرس 100 مرة. يعني نحن اليوم لو استطعنا في المفوضية أن نحمس ونشجع وندفع الإخوة إلى أن يكرروا درسهم قبل إلقائه مرة واحدة، هذا إنجاز عظيم جدا. وهؤلاء القوم كانوا أشد ذكاء منا قطعا وأصفى أذهانا، ومع ذلك كانوا يكررون مسائل العلم على هذا النحو. أبو إسحاق الشيرازي إمام علم من الأعلام، ومع ذلك يكرر القياس 1,000 مرة. نحن اليوم غاية غايتنا أن نفهم المسألة، إذا فهمناها مرة واحدة انتهى الأمر، نسارع إلى الدرس لنشرحها. الذي ينبغي أن نلتفت إليه أيها الإخوة أنك حين تكرر الاستدلال على المطلب يتسع ذهنك، فتتصور المقدمات تصورا أقوى، مما يؤثر مرة أخرى على تصورك للدليل، فيزيد الدليل نصوعا في ذهنك، وهكذا. يعني كلما كررت الاستدلال على المطلب كلما ازددت فهما له. وفي بعض الأحيان، وهذا معروف، الإنسان عنده مكونات عقلية مفعلة ومكونات عقلية غير مفعلة. في بعض الأحيان الوهلة الأولى حين تستدل على المطلب تستدل بناء على بعض المكونات، لكن حين تعود مرة أخرى إلى الدليل لتراجعه فإذا ببعض المكونات الأخرى يتم تفعيلها فتضطرب وتعيد النظر في طريقة الاستدلال. وهذا قد يحصل مع الإنسان وهو يلقي الدرس، في بعض الأحيان تضبط طريقة الاستدلال على المطلب فتسارع لإلقائه في الدرس، وأنت تلقيه في الدرس تشعر بأنك غير مقتنع به. لماذا؟ لأن مستوى المعارضات العقلية أو المعارضات العقلية لا تظهر جملة ودفعة واحدة، بل لابد من تكرار الطرق على الموضوع لتظهر كل المكونات وكل المعارضات العقلية فتذللها، فتزداد يقينا وقناعة وإحاطة ورؤية للدليل. ولذلك لم يكن هؤلاء يكررون القياس 1,000 مرة. أبو إسحاق الشيرازي ما كان يكرر عبثا ومضيعة للوقت أو غباء مثلا كما قد يتوهم البعض، فهؤلاء كانوا أشد ذكاء منا ومع ذلك كانت هذه طريقتهم. ينبغي أن ننتبه لهذا. يقول الكرماني كذلك قرأ المحيط للبرهاني في الفقه الحنفي 100 مرة. ابن هشام صاح ابن هشام الذي شرح الألفية ألفية بن مالك في أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، هل تدرون كم قرأ الألفية مرة؟ قرأ الألفية 1000 مرة قبل أن يشرحها. من أجل ذلك كان كلامهم في هذا المستوى من الإبداع والإتقان. تخيل أنت إنسان يقرأ كتابا يريد أن يشرحه 1000 مرة قبل أن يشرح في شرحه، هذا كيف سيكون شرحه لهذا الكتاب؟ فينبغي الاعتناء بهذا الأمر أيها الإخوة. تكرار الدرس الذي يطلب منك أن تلقيه في الأسرة أو في أي محاضرة، هذا يفيدك، هذا يعمق الفكرة في ذهنك ويجعلك أقدر على شرحها من أكثر من وجه. ولذلك لا ظنن أحد أنه إذا كرر مسائل العلم أنه يضيع وقته أبدا. كذبت عاد. أيها الإخوة، بأي شيء كذبت عاد؟ بأي شيء كذبت عاد؟ مثل هذه الألفاظ ينبغي أن نقف عندها، ينبغي أن نفهمها على وجهها على حقيقتها. بأي شيء كذبت عاد؟ ينبغي أن نفهم أبعاد هذا التكذيب وحقيقة هذا التكذيب في الواقع. الله تبارك وتعالى بيّن لنا بأي شيء كذب هؤلاء. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء إنما كذبوا بيوم اللقاء مع الله، بفكرة بهذه الفكرة الرسالية القائلة بضرورة يوم اللقاء مع الله وتعين يوم اللقاء مع الله. ولذلك قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه القضية التي ينبغي أن تكون شغلنا الشغلي. أنت كعريف، أنت كأخ قائد، أهم فكرة ينبغي أن تكون معنيا بها هي أن تعيش هذه الفكرة الرسالية في واقع حياتك، وأن تسعى لتفصل البرامج والأنشطة المرسخة لهذه الفكرة في الأذهان والقلوب والعقول والسلوكيات. ومر معنا كيف نشأ يحيى بن زكريا وكيف أنه لما نشئ على هذه الفكرة كان منه هذا السلوك الرباني. حتى الأطفال، حتى الذين لم يبلغوا بعد أو قاربوا سن البلوغ، ينبغي أن نأخذهم بمثل هذه الأفكار، ينبغي أن نتدرج في عرض هذه الفكرة عليهم. هذه القضية التي ينبغي أن تشغلنا، لأن هذه قضية الرسل، الرسل جاءوا بهذه القضية، ينبغي أن لا نضيع البوصلة أيها الأخوة. لذلك أنا كأخ قائد حين أكون قائدا لقسم أو قائدا لمجموعة أو إلى آخره، ينبغي أن أضع نصب عيني هذا الهدف، وأن أحاول أن أفصل من الأنشطة ومن متعلقاتها ما يصب في هذا الهدف، هكذا أكون متجها في الاتجاه الصحيح. فهؤلاء كذبوا بهذه الفكرة وكذبوا بكل ما يدل عليها وبكل ما يدعو إليها، فكذبوا بالآيات لأن الآيات دل عليها، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وكذبوا بالكتب، لماذا؟ لأن الكتب تدعو إليها، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلا، الآيات تدعو إلى هذا، تدل على هذا الأمر. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. يعني كل هذه الآيات مفصلة من أجل أن نوقن بهذه الحقيقة. يعني فإذا تأملنا في الآيات الكونية ينبغي أن يثمر يقينا زائدا بيوم اللقاء مع الله، أن يزيد يقيننا بيوم اللقاء مع الله تبارك وتعالى. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذن هذا التفكر ما الذي ينبغي أن يثمر؟ التفكر بالآيات، النظر بالآيات، ينبغي أن تثمر يقينا بيوم اللقاء مع الله. أيها الإخوة، ينبغي أن يكون شاغلك الحقيقي هو هذه الفكرة. ولذلك كل محاضرة، كل درس، كل نشاط لا تزداد به يقينا بيوم اللقاء مع الله، في خلل في هذا النشاط، في خلل في هذا، في هذه المحاضرة. والكتب إلى أي شيء دعت؟ دعت إلى هذه الفكرة كذلك. من أجلك كذبوا بالكتب. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذه القضية الأساسية، وهؤلاء كذبوا بهذه الفكرة بيوم اللقاء مع الله. طيب أيها الإخوة، التكذيب حقيقته ما هي؟ التكذيب حقيقته ما هي؟ التكذيب أصل واحد في اللغة، وهذا مر معنا أن نكون نذكر به، أصل واحد يدل على ما يقابل الصدق ويخالف الواقعية والحق. أصل واحد يدل على ما يقابل الصدق ويخالف الواقعية والحق. يعني الشيء متى يصدق؟ إذا كان مطابقا للواقع، أو إذا كان حقا. والحق ما هو؟ الحق هو مقتضى الواقعيات، الحق هو مقتضى الواقعيات. فالشيء إما يصدق إذا كان مطابقا للواقعيات، وأما يصدق لأنه مقتضى هذه الواقعيات. ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر الأول كاذبا. لماذا؟ لأنه لا يدل على الواقع، لا يدل على دخول الفجر حقيقة. طيب هؤلاء كذبوا بأي شيء؟ كذبوا بالتوحيد، بيوم اللقاء مع الله. طيب تكذيبهم هذا، ونحن قلنا بأن التكذيب إما مخالف رد الواقعيات، وإما رد مقتضاها. طيب كيف رد الواقعيات؟ كيف كان رد الواقعيات أو رد مقتضاها من خلال تكذيبهم بالتوحيد؟ التوحيد أيها الإخوة باختصار ما هو؟ هو مقتضى واقعية الكون ومقتضى واقعية الفطرة. التوحيد متركب من واقعية الكون وواقعية الفطرة، والمقتضى العقلي لهاتين الواقعيتين. هذا هو التوحيد حقيقة. ولذلك هؤلاء الذين كذبوا بالتوحيد على أقسام، منهم من رد الواقعيات، ومنهم من أثبت الواقعيات ولكنه رد المقتضى. طب ما معنى إنسان يرد الواقعيات؟ رد الواقعيات هذا كبر، يحمل عليه الكبر. لأنه ما معنى الواقع؟ الواقع الذي لا يحتاج ولا يفتقر إلى دليل، الذي يحضر في النفس من غير دليل، بالمشاهدة، بالعيان. فالذي يرد العيان هذا مكابر، هذا مكابر. أما الذي يقر بالواقعيات ولكنه لا يقر بمقتضاها، كيف له ألا يقر بالمقتضى؟ لا يقر بالمقتضى إذا أسقط العقل، أداة التحليل. فإذا الإنسان المكذب بالتوحيد إما مكابر وإما معطل للعقل. لأن التوحيد في النهاية هو دليل، هو برهان، والبرهان له مقدمات ونتائج. البرهان له مقدمات وهيئة منتجة، مقدمات وترتيب لهذه المقدمات على هيئة منتجة. هذا هو البرهان. كل برهان يتكون من مقدمات ومن هيئة ترتب المقدمات على صورة منتجة، أليس كذلك؟ فلذلك إذا أردنا أن نطعن في أي برهان، إما أن نطعن في المقدمات، مقدمات البرهان، وأما أن نطعن في هيئة البرهان، ما عندنا طريق آخر. فصنف من الناس طعنوا في المقدمات. طب المقدمات واقعية، مع ذلك نحن نردها، نحن نردها. وجد من هذا في القديم والحديث من رد الواقعية. ألا يوجد اليوم في الغرب من ينكر واقعية الفطرة؟ أغلب الغرب ينكر واقعية، ينكرون واقعية الفطرة، لا يعترفون بالفطرة. لكن اختلفوا، منهم من ينكر واقعية الكون، ومنهم من لا ينكر واقعية الكون. نعم يضيف، وجد من أنكر واقعية الكون، وهذا موجود من زمن اليونان، وتجدد في العصور الوسطى، ثم في عصر النهضة، ثم في العصر الحديث. كبار الفلاسفة المشهورون والمعروفون جددوا هذا المذهب وقالوا هذا الواقع لا وجود له، هذا الكون لا واقعية له، نحن لا نرى شيئا، نحن نرى خيالات وعكوسا ومرايا وظلال، لا وجود لحقيقة وراء هذا الذي نرى. هذا مذهب موجود، موجود بالسابق، موجود اليوم كذلك. طبعا منكروا الواقعيات مدارس. هلا يجمعهم اغلب المذاهب الماديه الغربيه، يجمعها انكار واقعيه الفطره. يؤدي الفطره، الفطره لا وجود لها بالنسبه لهم، لكنهم على مذهب، يعني مثلا مذهب ماركس او مذهب الديالكتيك المادي تحديدا الذي بدا مع هيجل وغيره، ثم بعد ذلك طوره ماركس وارسى قواعده. هؤلاء ينكرون واقعيه الفطره لكن لا ينكرون واقعيه الكون. المدرسه الوضعيه ينكرون واقعية الفطرة وينكرون ولا ينكرون واقعية الكون. يعني حتى أصحاب الاتجاه الواحد في هذا الباب، الذين ينكرون واقعية الفطرة ولا ينكرون واقعية الكون، كذلك اختلفوا إلى فئات. يعني الديالكتيك المادي غير الوضعية، لأن الديالكتيك المادي يقولون بالقوانين العقلية الكلية التي تنتظم هذا الكون، أما الوضعيون لا يقولون بهذا الكلام، لا يقولون بقوانين عقلية يعني واحدة في كل قطاعات هذا الكون العظيم، بينما مذهب الديالكتيك المادي يقولون بقوانين وقوانين عقلية كلية تنتظم هذا الكون. فهناك خلاف بينهم، لكن يجمعهم إنكار واقعية الفطرة. طيب الآن أيها الإخوة، الذين لا ينكرون الواقعيات كيف لهم أن يردوا دليل التوحيد؟ بإسقاط العقل كما فعل العرب الأوائل. عرب الجاهلية ما أنكروا الواقعيات، ما أنكروا واقعية الكون، ما قالوا لمحمد بن عبد الله إلى أي شيء تأمرنا أن ننظر، نحن لا ننظر إلى شيء، نحن ننظر إلى عكوس ومرايا وظلال، ما قالوا هذا الكلام، ولم ينكروا واقعية الفطرة. ما قال قائلهم ولماذا يبادل المنعم بالإحسان وليس بالإساءة؟ ما اعترض أحد على هذا الأمر، ولكنهم ماذا فعلوا؟ نظروا فوجدوا هيئة البرهان صحيحة لا يستطيعون ردها، فأسقطوها بإسقاط العقل. أسقطوا البرهان بإسقاط العقل. أنت الآن إذا أردت أن تسقط أي برهان، إذا أنت مقر بالمقدمات تسقطه بالهيئة. يعني مثلا، هذا مثل نكرره لأنه مهم، يعني إنسان يقول أنا أستدل على أن الله تبارك وتعالى مفتقر إلى علة، فأقول الله موجود، كل موجود مفتقر إلى علة، الله مفتقر إلى علة. نقول هناك خطأ هنا في مقدمات البرهان. هنا الخطأ في أي شيء؟ في الهيئة ولا في المقدمات؟ في المقدمات، لأن المقدمة الصغرى الله موجود سلمنا بها، المقدمة الكبرى كل موجود يفتقر إلى علة لا نسلم به، لأن القاعدة الصحيحة كل حادث يفتقر إلى علة، وليس كل موجود. الذي لا أول له هو الذي يفتقر إلى علة، أما الذي لا بداية له لا يفتقر إلى علة. ولذلك نقول أنه خطأ في أي شيء في المقدمات. لكن إذا جاء أحد وقال مثلا أو أيضا مثال على الخطأ في الهيئة، إذا قال مثلا إنسان في الحائط فأرة، الحائط فيه فأرة، وكل فأرة لها أذنان، إجمالا كيف يكون القانون منتجا إذا تكرر الحد الأوسط ويحذف الحد الأوسط، ثم بعد ذلك نحصل على الحد الأصغر والحد الأكبر؟ هذه الطريقة، وكل حائط وكل فأرة لها أذنان، فيستنتج الحائط له أذنان. نقول لا، هنا الحد الأوسط ما تكرر، لأن الحد الأوسط في الأولى ما هو فيه فأرة، والحد الأوسط في الثانية كل فأرة. فرق بينهم، يعني هنا لابد أن يكون الإنسان دقيقا. فإذا أما أن نبطله في بالمقدمات، وأما أن نبطله بالهيئة. بعضهم مثلا قد يقول مثلا بعض الإنسان حيوان، جزء من حيوان، بعض الحيوان فرس، النتيجة بعض الإنسان فرس. نقول لا، لماذا قالوا هنا؟ لأنه لا أنتاج من جزئيتين، لابد أن تكون إحدى المقدمات كلية. أو مثلا ليس شيء من الإنسان بحجر، وليس شيء من الحجر بعاقل. نتيجة ليس شيء من الإنسان بعاقل، قالوا لا، لأنه لا أنتاج من سالبتين. إذا كنا عدة طرق من خلالها نستطيع أن نتبين هيئة البرهان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنبياء جاءوا بهيئة برهان واضحة واضحة جلية. المنعم الوحيد من هو؟ هو الله تبارك وتعالى، وكل منعم يستحق الشكر. لا يستطيعون أن ينكروا لا مقدمات هذا القانون ولا هيئته المنتجة. كيف نرد هذه النتيجة بإسقاط العقل؟ ولذلك قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وأن على آثارهم مقتدون. ونظير ذلك اليوم، إذا جئت إلى مجلس من المجالس، مجلس عائلي أو مجلس في العمل والآخرية، وكلمتهم في مسائل الدعوة، أردت أن تستغل هذا المجلس، ذكرهم بالله تبارك وتعالى، تقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم علينا بكل هذه النعم، والمنعم يبادل بالشكر. أين نحن من قضية الشكر في حياتنا الواقعية؟ بعضهم يقول له يا أخي لا تحدثنا بمسائل الفلسفة والغيبيات، حدثنا بشيء يتعلق بمعاشنا وتكسبنا. هذه المسائل فلسفة ومدخل إلى أي شيء؟ إلى الحديث الطائفي، سبحان الله، مع أنه العكس تماما هو الصحيح. العكس تماما هو الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ما معنى نزل الله الكتاب بالحق؟ يعني بالدليل، بمقتضى الواقعيات، بالبراهين القاطعة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الكهنوت والطائفية من أين ينشأان يا أخوة؟ ينشأان من تغييب الخطاب، من تغييب الخطاب الفطري العقلي، من تغييب الخطاب الواقعي المتركب من الواقعيات والفطريات والمقتضى العقلي. إذا عطلنا هذا الخطاب تنشأ الطائفية. لماذا؟ لأنهم يريدون أن كل إنسان في النهاية لا يريد أن يبحث هذه المسائل بمنطق، بميزان العقل والعلم والدليل، وإنما كل إنسان وجد آباءه على أمة على دين معين أن يبقى على هذا الدين، لكن فقط في مكان العبادة، فقط في مكان العبادة. وذلك أيهما ينشئ الطائفية والكهنوت؟ وأيهما يوحد الناس؟ الذي يوحد الناس والخطاب الواقعي الفطري المنطقي، وأما رد هذا الخطاب هو الذي ينشأ بسببه الطائفية والتشيع والاقتتال والكهنوت إلى آخره. عكس تماما ما يظن البعض. ذلك بعض الناس يقول لك أنا لا تحدثني بهذا الأمر، هذا مدخل الطائفية. سبحان الله، هذا ليس مدخل الطائفية. نعم، وجد من الدعاة من خلط بين هذا وذاك، لكن ينبغي على الدعاة إلى الله على بصيرة أن لا يخلط بينهما. ولذلك ينبغي أن تطمئن المخاطر، تقول له أنا ليس هدفي أن تشطب عن هويتك كونك مثلا على الملة الفلانية وتنتقل إلى الملة التي أنت إليها، ليس هذا هدفي، ليس هدفي أن تصوت لي في الانتخابات، هذا ليس هدفي، إنما هدفي أن أسعى في فكاكك من نار توشك أن تبتلعك إذا انتقلت من هذه الدار إلى الدار الآخر. ينبغي أن تصرح بمثل هذا وأن تبرهن عليه في الواقع. هذه الحركة، هذا مطالب الحركة الإسلامية، أن تبرهن على هذا من خلال سلوكه، لكي يفهم الخطاب على وجهه، يفهم الخطاب أنه في دائرة الواقعيات الفطريات ومقتضاها العقل. هذا هو الأصل. طيب، كذبت عاد، فإذن هنا الله تبارك وتعالى لم يبين هذا التفصيل، وإنما أشرنا إليك أن تفهم الآية على وجهه، وإنما لم يبين هذا التفصيل رغم الاختصار، مسارعة إلى بيان ما فيه الانزجار والازدجار من العذاب الذي وقع على هؤلاء. كذبت عاد. عاد من هو؟ من هو عاد؟ عاد ابن إرم بن عوص بن سام بن نوح. وعاد بعضهم قال أنهم عادان، بأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وأنه أهلك عادان الأولى. وذلك ابن إسحاق وغيره يقول أنه عاد الأولى هم قوم هود عليه السلام أهلكوا بالريح، عادنا الثانية هم الذين أهلكوا بالصيحة قوم ثمود. وبه قال المبرد، المبرد جاء بعد سيبوي، كان أعلم الناس بالنحو بعده. وقال بعضهم أن عادا الثانية سكنوا مع عمليق بن لاود بن سام بن نوح في مكة، وأنهم أهلكهم الله تبارك وتعالى بعد أن أهلك عادا الأولى، لكن ليس بالريح ولا بالصيحة، وإنما بأن بغى بعضهم على بعض فأفنى بعضهم بعضا. لكن هل هذه الأقوال عليها دليل؟ لا دليل على هذه الأقوال كلها. لذلك ابن جزي يقول في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، قال إنما وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان، أي بالنسبة للأمم المتأخرة. وأما ما قيل بأن ثمة عادا ثانية كما قال ابن جزي فلا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا دليل عليه، قصده لا يصح أنه لم يثبت بالدليل. وفي قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى يقول ابن زيد، يقول المقصود هنا أنها أول الأمم هلاكا بعد نوح عليه السلام، أول الأمم هلاكا بعد نوح عليه السلام. طب لماذا لم يقل نوحا الأولى مثلا أو قوم نوح الأولى؟ لأنه الذي يتدبر في كتاب الله عز وجل ويتأمل فيما وصف به قوم نوح وصف به قوم عاد يستنتج أن عاد كانت نقلة كبيرة. قوم نوح ما كان عندهم هذه الحضارة، ولذلك ماذا قيل لهم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذا مكنهم من إقامة حضارة هائلة، حتى أن الله عز وجل قال إرم ذات العماد، ذات العماد يعني الأعمدة الطويلة، يعني أعمدة عجيبة ما كان عند نوح عليه قوم نوح عليه السلام مثل هذا، وذلك من أجل ذلك ميزت عن نوح عن قوم نوح عليه السلام. وابن زيد حجة في التفسير، ابن زيد وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أخذ عن والده زيد بن أسلم من التابعين، واحتفى المفسرون بزيد بن أسلم، ولذلك يكثر عنه عبد الرزاق الصنعاني والطبري وغيرهم. الطبري أورد له كما يذكر بعض الباحثين أكثر من 1800 رواية، أكثر من 1800 رواية، لا سيما في التفسير اللغوي منه، ولذلك كلامه في التفسير يعتنى به. طيب، فإذا عاد هم عاد، عاد بن إرم، وهم من العرب البائدة، لأن العرب نحن نعرف ثلاثة أليس كذلك؟ العرب البائدة يعني قوم عاد وقوم ثمود، بادوا أهلكوا انقرضوا، يعني العرب المنقرضة، والعرب العاربة وهم من نسل قحطان استوطنوا اليمن، والعرب المستعربة، العرب المستعربة الذين هم أو المتعربة من نسل إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام لما مرت به جرهم، وجرهم بالمناسبة هي من العرب البائدة، لما مرت به جرهم تزوج منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول من فتق الله لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل عليه السلام، فمن نسله جاءت العرب المستعربة أو المتعربة. فهؤلاء عاد كانوا من العرب البائدة، واستوطنوا الأحقاف جنوب الجزيرة العربية، والأحقاف هي تقع في جنوب شرق الربع الخالي قريبة من حضرموت يرحمك الله، وهي منطقة من أقحل المناطق وأشدها تصحرا وجففا، أليس كذلك؟ من أشد الأراضي والبقع تصحرا وجففا حاليا. وشكل الباحثون التاريخيون وشككوا في وجود قوم عاد، واكثر من شدد من اكثر ما شكك منهم بقوم عاد من المستشرقون واذنابهم من الحدثيين العرب، لانهم تبع لهم في كل شيء انا معروف يعني. والدليل المستشرقون شككوا في قوم عاد، هل تدرون لماذا؟ لانهم لم يجدوا خبرا عنهم في التوراة والانجيل المحرفة. والمستشرقون كانوا على قاعدة عجيبة، كل شيء يجدونه في القرآن والسنة أو في العلوم الإسلامية عموما له أصل ولو كان على تناقض مع ما ورد عندنا، فيه الكتب السابقة يقولون أن محمدا أو المسلمين صلى الله عليه وسلم أخذوه من هؤلاء. أي شيء، كل شيء، حتى فكرة التبليغ. بعض المستشرقين ماذا يقول؟ يقول فكرة التبليغ عن الله فكرة يهودية استقاها محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود، بل أكثر من ذلك، بعضهم وصل إلى درجات من الجنون، درجات من الجنون، حتى لكأنه يهذي هذيانا. وهذا ليس كلامي، كلام بعض المستشرقين ردا عليهم. يعني بعضهم ماذا يقول؟ يقول حتى محمد بن عبد الله لا وجود له صلى الله عليه وسلم، ومكة كانت في الأردن وليست في الحجاز، وإنما نقلها الأمويون إلى الحجاز. بهذه الدرجة، بهذه الدرجة يقولون. ومن طرائفهم كذلك أن أحاديث الطاعة بالمعروف للحاكم هي مخترق كسروي للقيم الإسلامية. يعني سبحان الله، يعني بالتحليل المنطقي البسيط، الآن عندنا حاكم، عندنا حاكم، إما أن نقول بالطاعة المطلقة له وهذه هي الكسروية، وأما أن نقول بعدم الطاعة المطلقة له وهذه الفوضى، وأما أن نقول بالطاعة المقيدة بأي شيء، بالقوانين والتشريعات. وهذه هي أحاديث الطاعة السياسية في المعروف. لكن هؤلاء ذأبوا على الخلط والتشويه في أقذر صوره، يعني حتى أنه تخيلوا لي درجة يرى. لما قرأ أحدهم حديثا، ذلك الحديث المعروف الصحيح الذي يروى في الصحاح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خير عبدا بين أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فاستعبر أبو بكر. قال هذا الاستعبار لم يكن معروفا عند العرب الأوائل، كانوا معروفون بالغلظة، وإنما هذا أخذ عمن؟ عن حواريه عيسى عليه السلام. سبحان الله، إن حتى ضنوا على أهل الإسلام حتى بالعبرات. كل شيء يجدونه عندك له، هم إنما المسلمون مجرد، بعضهم استخدم عبارة رائعة جدا، بعض الباحثين قال العلوم الإسلامية عندهم عربة التوصيف، يستوقفها المستشرقون ثم يرسلون كل كتاب بطرد بريدي إلى صاحبه. لكن لما جاءوا إلى عاد ما وجدوا شيئا، ما وجدوا من الأخبار، فحاصوا واضطربوا. أتدرون كيف حلوا هذا الإشكال؟ شيء في غاية الطرافة. قالوا هؤلاء كان عندهم عبارة كانوا يقولون فيها من عهد عاد، والمقصود بهذه العبارة من عهد قديم، عاد يعني يعود إلى أزمنة سحيقة. فاختلط على البعض هذه العبارة، فظنوا أن ثمة قوما يسمون عادا، فأرجعوا هذا إلى تفسير خاطئ لقول من أقوال العرب. هذا في غاية البلاغة وغاية الحمق، وهذه أقوال لولا أن بعض الحادثين العرب أحيوها ما يلتفت إليها، يعني ساقطة علميا لا قيمة لها على الإطلاق. فبقي التشكيك في وجود قوم عاد حتى سنة 1992، لما طار مكوك فضائي فوق الربع الخالي أمريكي مزود برادار له قدرة على الاختراق، فصور مجرا نهريا مندفعا من الغرب إلى الشرق وآخر من الجنوب إلى الشمال، فانبهر العلماء بذلك، انبهر العلماء بذلك. كيف يمكن لمنطقة من أقحل بقاع الأرض أن يكون في باطنها مثل هذه المجاري النهرية؟ فهذا دليل على أنها كانت جنة غناء. وهذا يذكر بأي شيء؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لن تقوم الساعة حتى ترجع أرض جزيرة العرب بروجا وأنهار كما كان. ثم بعد ذلك اهتموا بهذا الأمر، فأرسلوا المكوك الفضائي مرة أخرى وزودوا بقدرة أكبر على الاختراق، فكانت المفاجأة بحيرة قطرها يزيد على 40 كيلو يصب هذان النهران فيها، وعليها يعني بقايا حضارة لم تعرف لها البشرية نظيرا. وسجل ذلك في مجلة التايمز الأمريكية عام 1970، موجود المقال. نعم. فإذا هذه يعني المباحث يسمونها الأركيولوجية أو ما يسمى علم الآثار لا يستطيعون ردها، لأنهم مبنى أغلب دراساتهم على أي شيء؟ على علم الآثار. مبنى أغلب دراساتهم واستنتاجاتهم على علم الآثار. وذلك هذا جاء وصفع وجوههم الصفراء بحمد الله تبارك وتعالى. طيب، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. الفاء هنا أيها الإخوة ما هي؟ من يستطيع أن يجيبني على هذا السؤال؟ ما هي الفاء هنا؟ سبق بيان هذا الأمر مرارا وتكرارا. أخ حسان، الفصيحة. أحسن، هي الفاء الفصيحة هنا، والفاء الفصيحة هي التي تفصح عن محذوف مقدر لا بد من تقديره ليستقيم المعنى كما سبق بين ذلك مرارا وتكرارا. فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عين، أي فضرب فانفجرت. هذا المقصود. فهنا المقصود كذبت عاد فإذا علمتم ذلك فكيف وجدتم عذابي ونذور، أي فإذا علمتم هذا الخبر فكيف وجدتم عذابي ونذور. وكيف هنا هي من أسماء الاستفهام التي يطلب بها التصور أم التصديق. مرة هذا معنا لا يطلب بها كيف ممكن بكيف يطلب التصديق؟ بهل يطلب تصديق، أما بكيف يطلب تصور؟ أليس كذلك؟ إيه، لو تأمل الأخ الذي أجاب لعرف بطلان هذا الجواب، حتى لو لم يكن حاضرا الدروس التي شرحنا فيها هذا الفرق، لأنه لا يمكن يكون كيف يطلب بها التصديق. هل يطلب بها التصديق؟ هل من مدك يعني أصل نعم أو لا؟ أما كيف للتصور الشيء. طبعا كيف يطلب هي اسم من أسماء الاستفهام، وهي هنا خبر كان مقدم في محل نصب، ولكن هذه يطلب بها التصور من حيث الأصل إذا كان المستفهم لا يعرف ما يستفهم عنه. لكن هنا من المتكلم؟ طيب، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى هنا له غرض، هو لا يسألهم لأنه لا يعرف. ما الغرض من هذا الاستفهام الذي يطلب به التصور؟ أيوة، يعني بهذا المعنى هو الاستفهام عموما في كتاب الله عز وجل له أغراض عديدة. يعني مرة الاستفهام يأتي مثلا للإنكار، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الإنكار مثلا. وأحيانا يأتي مثلا الاستفهام للتحقير، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وفي أحيان أخرى يكون الاستفهام مثلا للتفخيم والتعظيم، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وما أدراك ما عليون، للتفخيم والتعظيم. وفي بعض الأحيان للتخويف، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفي بعض الأحيان للتذكير والتنبيه، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، إلى آخر من الأغراض. هنا ما هو الغرض أيها الإخوة؟ هنا الغرض تنبيهي وأيضا تعظيم. يعني هو يقول لهم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، ينتبهوا لأنه الآن سيشرع في بيان كيف كان العذاب، بدليل أنه قال بعد أن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فهو ينبههم فكيف كان عذابي ونذر، أي انتبهوا، وأيضا لتعظيم هذا الأمر، لأنه كأنه يقول لهم هيئوا أذهانكم فإن هذا العذاب وهذا الإنذار كان على هيئة عجيبة يتعجب منها الإنسان. وهذا الملاحظة يا إخوة في هذا المقطع بالذات يكثر الاستفهام. يعني عندنا مثلا في قوله تعالى ولقد تركناها آية، فهل من مدكر، هل أصلا يطلب بها التصديق؟ ولكن بما أن المستفهم الله تبارك وتعالى، فما المطلوب، فما الغرض هنا؟ التحضيض، فهل من مدكر التحضيض، فكيف كان عذابي ونذر؟ في الأصل يطلب بها التصور، لكن هنا الغرض منها ما هو؟ التخويف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ للتحضير. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ رابع استفهام للتنبيه والتعظيم. رابع استفهام أيها الإخوة، طريقة القرآن طريقة بديعة، تارة يأتي بالمقدمات على صورة إفهام أو إنباء أو إخبار أو إعلام، ثم يصور النتائج على صورة استفهام أو استعلام أو استنباء. لماذا؟ لينتزع الإقرار من المخاطب، لينتزع المشاركة من المخاطب، لينتزع المشاركة من المخاطب. وذلك مثلا يقول الله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حتى هو يريد أن ينتزع المشاركة من المخاطب. يعني القرآن عنده هدف دائما: شاركني. المقدمات لتشاركني النتائج، وفي بعض الأحيان حتى المقدمات ذاتها يأتي بها على صورة استفهام. ولذا يقول: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقولون لله قل فأنا تسحرون. إن المقدمات أتى بها على صورة استفهام، والنتيجة على صورة استفهام. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا؟ يأتي بالمقدمات على صورة استفهام، وأيضا النتائج المستخلصة على صورة استفهام. لماذا؟ لكون تكون المشاركة في مستوى المقدمات وفي مستوى النتائج. هذه قاعدة بديعة ينبغي هكذا علينا نحن، هذا ينبغي أن نستخلص منه منهج في الدعوة إلى الله. ينبغي أن تشارك المخاطب لتحيي المعلومة في ذهنه، حتى المعلومة لو كانت معروفة وجهها أو ذكره بها على صورة سؤال، لأنه إذا استفزيت أدوات علمه فهو ماذا سأل؟ إذا سألت الإنسان سؤالا تستفزه وتضطره إلى أن يحرك أدوات العلم، وبالتالي أحييت المعلومة في نفسه فترتب عليها النتيجة. هذه قاعدة في غاية الجمال والبهاء، وينبغي أن نستفيد منها أيها الإخوة. فكيف كان عذابي ونذر؟ أيها الإخوة، العذاب معروف في لغة العرب، العذاب هو إزالة عذب الحياة، كما نقول مثلا مرضته أزلت مرضه، عذبته أزلت عذب حياته، أزلت عذب حياته، أليس كذلك؟ طيب ما الذي يزيل عذب حياتنا أيها الإخوة؟ ما الذي يزيل عذب حياتنا؟ الله تبارك وتعالى بين لنا هذا الأمر. أولا، لماذا سماه الله تبارك وتعالى هنا عذابا؟ مع أنه إهلاك، مع أنه إهلاك، لأن أوله عذاب بالنظر إلى أوله، لأنه أوله عذاب وآخره إهلاك، ولأن كثيرا من المخالفات لا يترتب عليها إهلاك وإنما يترتب عليها عذاب، فنص عليه هنا ليقوى الاعتبار بالآية. ليس كل المخالفات ترتب عليها إهلاك، لكن في بعض العذابات ما يتمنى معه الإنسان الهلاك، أليس كذلك؟ لأنه إزالة عذب الحياة. ما الذي يتسبب للإنسان بإزالة عذوبة حياته؟ نجيب باختصار ونختم حتى لا نطيل عليكم، لأني أرى الإخوة بدأوا يتململون ربما لأن الطقس يعني شديد الحرارة اليوم. يقول الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. الشكر إظهار أمر المنعم في نعمه، والإيمان الانقياد. فإذا الذي يتسبب بوقوع العذاب إما أن لا نظهر أمر الله في نعمه، وإما أن نغير شيئا في أنفسنا من الانقياد ومن الحب لله تبارك وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما معنى كسبت أيدينا؟ يعني أننا لم نضع النعمة حيث يريد المنعم، وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا العذاب بأي أسباب ينزل؟ إما أن تغير ما في نفسك، يطلع الله على قلبك فيجد أن الله ليس هو أحب الجهاد إلى قلبك، أو أن يضعف هذا فينزل عذاب بقدره، أو أنك لا تشتغل بما أولاك الله من نعم بشكر الله وإظهار أمره في نعمه. طيب، نقف عند هذا الحد، نفصل الكلام حول هذه الفكرة في اللقاء المقبل بعون الله، ونفتح المجال الأسئلة إذا وجدت، وإلا نفر إلى المكيفات كالعادة. يعني تفضل أخ عمار. هذا كلام قيل أصلا، يعني السيد قطب رحمه الله عليه قال ذلك. الإلحاد معنوه ناقشوا في بعض الأحيان، ناقشوا عن خلقه من غير شيء، لكن ما ركز إلا على لأنه الإلحاد يعني بالمنظور القرآني هو لوثة، هو مرض عقلي، هو مرض عقلي، يعني لا يعني التصرف الاجتماعي والحياتي والسلوك الطبيعي قائم على خلاف هذه الفكرة. يعني مثل الإنسان مثلا الذي يقول بالصفصفة إنكار الواقعيات مثلا، شو رأيك إنكار الواقع؟ إنسان يقول لك أنا لا أرى إلا مرايا وعكوس وظلال. علماؤنا ماذا قالوا؟ ما الحل مع هذا الأمر؟ يعني نصبر عليه، نحاول أن نرده إلى الجادة، إذا ما استطعنا ما نفع. بعض علماؤنا قالوا أن نمشي معه على ضفة نهر ثم نرميه في النهر، إذا قام معترضا نقول له ما فعلنا شيئا، وإنما كل ما فعل ومجرد ظلال ومرايا وعكوس ليس له حقيقة. يعني هو المكابرة، كيف تحل إنسان يكابر يقول لك هذا ليس بهاتف، ماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له؟ يعني إنسان مزود بقدرة على الإنكار العينات. ايوه هو ده كل فتره صحيح
تمشي مثلا تطلب مشاريع وانت مثلا مريض على شيء
غيبه الناس بيقولوا فتره يعني موروث عليه موروث منا بيكروا فتره انه موروث طبعا بس ان بعضهم يعني انكار الموروث يعني هذا لا مشكله فيه لكن المشكله انه بعضهم ينكر حتى انه بعضهم يقول لك من قال انه المحسن ينبغي ان يبادل بالإحسان؟ من قال أن الظلم باطل وقبيح؟ من قال؟ يقول هذا هو موروث، هذا هو الموروث، يقول هذا موروث. نيتشه وش اسمه وحتى باركلي وغيرهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التشكيك، وحتى ديكارت وغيره كلهم يحسبون على مدار الصفصفة. نسأل الله العفو والعافية. هل الأخوان عنده شيء؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وانتقت على محبتك وتعاهدت على نصر في شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.